أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. ماذا كان العهد الذي أوثقه الله مع بني إسرائيل؟ وهل هذا العهد خاص بهم أم يشملنا نحن والبشرية أيضا؟ عهد الله مع البشر وهداه، وهدى الله للبشر هو الذي يحتاجون إليه في دنياهم وعقباهم. يتمثل عهد الله في المسؤوليات التي بينها ربنا هنا. الأولى ذكرها ربنا في آية تليت سابقا، وهي الآية رقم 40 من سورة البقرة، حيث قال ربنا وإياي فارهبون. المؤمن يخشى الله ولا يخشى أحدا غيره. في الحقيقة لا يعني أنه لا يخشى لا يخاف، إنما لا يعبأ بخوفه وخشيته ولا يخضع لمن يرهبه. الإرهاب كل مكان موجود، ولكن المؤمن يتعالى على الإرهاب. بماذا؟ بالثقة بالله، حيث أن الله سبحانه وتعالى قد تجلى له وعظم مقام ربه في نفسه فصغر ما سواه في عينه. والثاني الإيمان بالحق كحق، أن كان رسالات الله التي تنزلت على الأنبياء كلها حق، ولا يمكن أن نؤمن ببعض ونكره ببعض. الإيمان بالكل، وإلا فمعناه الكفر بالكل، لأن مقياس الإيمان أو معيار الإيمان هو أنه حق، وما دام الإيمان بالحق فماذا يفرق بين حق وآخر؟ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، وتجنب الكفر، ولا تكون أول كافر به. ومعنى تجنب الكفر عدم الاسترسال مع دواعي الكفر. من دواعي الكفر عند الإنسان العصبية، المصالح، وساوس الشيطان، كل هذه لا تعني شيئا عند المؤمن. نحن ينبغي أن نضع نصب أعيننا شيئا واحدا فقط، وهو الحق، ندور معه أينما دار. ومن أجل أن نستقيم على الحق لابد أن نضرب مصالحنا العاجل الآنية عرض الجدار، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هناك بعض الروايات حول طائفة من زعماء اليهود كانوا يفرضون على بقية اليهود أتاوات بالسنة كذا، بس زعيم قبلي أو زعيم ديني يحصل شيء من الناس. طبعا كل زعيم بالتالي يأخذ من الناس شيئا، فخشي أحدهم وربما أكثرهم أنه إذا آمن بالرسول ذهبت هذه الأتاوات أو الضرائب التي كان يفرضها على الناس، ذهبت إدراج الرياح وأصبح حاله كحال أي إنسان آخر، فهنا كفر بالرسالة. في هذه الآية وفي آيات متشابهة في القرآن الكريم تأتي هذه الكلمة بآيات ثمنا قليلا، بمعنى أن كلما تدفعه، كلما يدفعه المترفون وأصحاب المال والناس إلى الإنسان من مال بترك دينه فذلك المال قليل مهما كان. القصة معروفة أن سمرة بن جندب حسب ما يقال في التاريخ فاوض معاوية على حديث طلب منه أن يفتريه على علي أمير المؤمنين سلام الله عليه في حربه، طبعا كما الآن الإعلام يقوم بهذا الدور، بعض الناس كانوا يخترعون أحاديث أو يؤولون أحاديث ويفسرون آيات قرآنية تجاه بعضهم البعض من أجل المال، فوضعه من 1000 درهم 50,000 درهم إلى 500,000 درهم في قصة طويلة، فاتفق. فلما كتب الحديث وأعطاه حتى ينشره بين الناس ويخدع الناس به قال له بعت غالي علينا يا فلان، شنو حديث نصف خط نصف سطر بنصف مليون درهم، شنو هاي نصف مليون درهم نشتري بقرية ذاك اليوم؟ قال لا والله بعت لك رخيص جدا. قال شلون؟ قال ما وعدت لك نصف سطر حديث، إنما بعت لك ديني أعوذ بالله. لو الدنيا كلها واحد يعطي شخص ويأخذ منه دينه فالدنيا كلها ثمن قليل، لماذا؟ لأنها بالتالي هذه الدنيا زائلة والآخرة باقية، كل ما في الدنيا زائلة. طبعا الدنيا تبقى بس هو يروح، شنو فائدته يأخذ الدنيا يروح للقبر وناس آخرين يتمتعون بالدنيا وهو يعذب. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. لعل سائلا يتساءل أو يسأل ويقول لماذا القرآن قال هنا فاتقون وهناك قبل آيتين قال فارهبون؟ الرهبة الخشية، خشية الله، والتقوى جزء من التقوى الخشية، ولكن التقوى بالحقيقة إطار عام، يعني التقوى العمل بكل ما فرضه الله على الإنسان من شرائع. ثم ربنا سبحانه وتعالى نهاهم عن خلط الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل. كيف واحد يخلط الحق بالباطل؟ يبين الباطل للناس، ربما يبينه مع الحق أو يبينه بصوت عالي، ولكن يبين الحق بصوت ضعيف، أو بالتالي يزين للناس الباطل. والأدهى من ذلك وتكتم الحق، جزء من الحق لا يمكن أن ينخدع الناس عنه إذا بين، إذا ذكر الناس به. فهذا نوع من الحق يكتمونه كلا. سبحان الله، تاريخ يعيد نفسه من أيام بني إسرائيل إلى أيام النبي إلى اليوم. الحق مظلوم وصاحبه مظلوم، لا يقال، لا يبين، لا يذكر. وإذا حاججت يقول لك نسيت، أول أمس سمعته نسيت. يكتمون الحق، وقد نهينا عن كتمان الحق. ربما الساكت عن الحق يكون شيطانا أخرس. كم هي النصوص التي وردت في العهدين التوراة والإنجيل وأشارت إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ كم حذفت أو حرفت؟ هرقليطة مثلا، لوغيا، كذا، حرفوا. هنا في الحقيقة أنا أود أن أذكر بصيرتين. الأولى، لنفترض أن ما جاء به النبي لم يكن هو الحق، نفترض هاي الحادثة، يعني ظهور نبي في الجزيرة العربية وانتشار دينه ورسالته في العالم، ألم يكن من الحقائق التي تقع ولا بد أن يشير إليها التوراة أو الإنجيل؟ بلى، ليس فقط كانت هناك إشارة، كان هناك تصريح، ولكنهم كتموا، حرفوا، أولوا إلى آخره. وهذا هو يقع كرارا ومرارا. بصيرة ثانية، فإذا حرفوا فماذا كانت المصلحة في بيان هذه الحقيقة في الكتب السابقة؟ الجواب بلى، كانت هناك مصلحة، لأن الكثير من علماء بني إسرائيل سواء كانوا يهودا أو كانوا تحولوا إلى المسيحية آمنوا، جاءوا لرسول الله وآمنوا وشهدوا. وكثير من اليهود من مختلف طبقاتهم والنصارى من مختلف طبقاتهم آمنوا واتفوا حول رسول الله وحسن إسلامهم. وتكتم الحق وأنتم تعلمون، ومن ثم أمرنا ربنا وأمرهم كذلك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الصلاة هي رمز العلاقة بين الإنسان وبين ربه، كأنها صلة بين الإنسان وبين رب العزة. والصلاة قد تكون مكاء وتصلية، قد تكون مجرد الوقوف والتولي قبل المشرق والمغرب. لا، هذه ليست بصلاة، هاي طقوس فارغة. صلاة الحق هي اللي تكون قربانا ومعراجا وتنهى عن الفحشاء والمنكر، هي اللي تكون فيها تربية النفس وتزكيتها. الصلاة بحاجة، الإنسان بحاجة إلى إقامتها، يعني إلى أن يصلي بشروط الصلاة من خشوع وخضوع وتوجه. ألست ترى يا أخي حينما تصلي كيف تجتمع على قلبك وساوس الشيطان، وكيف أنك تطرد وسوسة لا تلبث أن تأتيك وسوسة أخرى؟ ربما المصلي يقول الله أكبر وينهي صلاته وهو لا يعرف ماذا قال، كيف ركع، كيف سجد. ولذلك يكثر الشك في الصلاة والسهو في الصلاة. ليش؟ لأن الشياطين يتراكمون على قلب الإنسان، يعني قلب الإنسان يصير مركز لهؤلاء بكل الوساوس اللي عندهم. في الصلاة يذكرون الإنسان بمصالحه، بعداواته، بمشاكله وإلى آخره. ولذلك نحن منذ نبدأ بالتوضي والتطهر ومن ثم إقامة الصلاة إلى انتهاء الصلاة نحن في حرب. ولعله سمي موقع الصلاة بالمحراب، محراب يعني معركة، معركة مع منه؟ معركة مع النفس الأمارة بالسوء، مع الشياطين. لأنه من دون أن تنتصر على نفسك وعلى وساوس الشيطان فيها، كيف قلبك يتصل بنور الرب؟ ما يتصل. القلب المشحون بالعصبيات والأفكار والعداوات وإلى آخره، هذا القلب يصعب عليه أن يتصل بنور الرب سبحانه وتعالى، إلا أن يعين الله سبحانه وتعالى عبدا على نفسه فيخضع نفسه والحجاب يرفع بينه وبين ربه. اللهم اجعلني أخشاك أني أراك وأسعدني بتقواك ولا تشركني بمعصيتك، أخشاك أني أراك. هذه الصلاة. أحد الأئمة يصلي، طفله وقع في البير، زوجته بدأت تصرخ، والإمام استمر في صلاته إلى أن أكمل صلاته وجاء، وإذا بالطفل في البئر، أمر الإمام ماء البئر بأن يرتفع، فارتفع وارتفع وارتفع، فأخذ الطفل وأعطى لأمه وقال له خذيه يا ضعيفة الإيمان. ويحترق البيت والناس ينشغلون بإطفاء الحريق، والإمام زين العابدين لا ينفلت من صلاته. فلما أنهاها جاوله يا ابن رسول الله احترق البيت وين قال أنا كنت أطفئ نارا أخرى نار الآخرة. هكذا كان متوجه للصلاة، إقامة الصلاة وأقيم الصلاة. وبعض قالوا كلمة أقيم الصلاة يعني اصنعوا المجتمع الذي صبغته الصلاة، وهذا في وجه صحيح أيضا. وآتوا الزكاة. النفس البشرية شحيحة، إنما الإنسان يتطهر من هذا الشح بإعطاء الزكاة. ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلى عليهم إن صلاتك سكن لهم. الصدقة الزكاة تطهر القلب. فمعنى أقيم الصلاة وآتوا الزكاة طهر قلبك من وساوس الشيطان بالصلاة، وطهر نفسك أيضا بإعطاء الزكاة. واركعوا مع الراكعين. ماذا تعني كلمة واركعوا مع الراكعين هنا؟ أليس الركوع جزءا من الصلاة؟ لماذا لم يقل ربنا واقنتوا مع القانتين واسجدوا مع الساجدين واتلوا القرآن مع القارئين مثلا واركعوا مع الراكعين؟ قالوا لأن اليهود أساسا ما كان لديهم ركوع، ربما في صلاتهم يسجدون لكن ما يركعون، ذلك أمرهم ربهم بالركوع. وربما لأن الركوع من أصعب الهيئات الصلاتية، الإنسان في القيام لما يصلي قائما، حياة الإنسان أيضا في كثير من الأحيان الواحد قائم، لما يسجد أيضا السجود باعتبار الإنسان يجلس على الأرض أو يخضع على الأرض أيضا حالة هيئة عامة، ولو كان هذه الهيئة ما تتحقق بطريقة السجود ولكن بالنوم والاسترخاء. لكن الركوع يختلف، الركوع عمل صعب، ولعله لذا ركوع واحد عن ركوعين، والركوع ركن أساسي، ركوع واحد عن سجدتين، وربما الركوع جزء أساسي في الصلاة. ثم القرآن يقول واركعوا مع الراكعين. لا يكون ركوعك شهادة، ركوعك يكون مع الآخرين. هل يعني ذلك أنه صلوا صلاة جماعة؟ هل يعني ذلك صلوا صلاة جماعة؟ بلى، ولكن معنى أعمق من هذا، أنه كونوا في جيه الراكعين، في حزب الراكعين، في تجمع الراكعين، أن يكون مع الناس المؤمنين. في أكثر من أمر آخر يبدو أنه جزء من عهد الله، ليس على بني إسرائيل فقط وإنما علينا أيضا، سنذكرها لاحقا. ولكن هنا بصيرة أخيرة أبينها، أنه في الآية 40 إلى آية 44 خواتيم الآيات في كلمات: إياي فارهبون، فاتقون، وأنتم تعلمون، أفلا تعقلون. هناك أربع قيم ذكرها القرآن هنا: أن نخشى الله، أن نتقيه، وأن نعلم، وأن نعقل. هذه القيم أساسية في حياة الإنسان، وهي في الحقيقة الإطار العام عهد الله سبحانه وتعالى على البشر. نسأل الله أن يوفقنا لنوفي بعهد الله، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.